بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وبلا ما شاء ربي من شيء بعد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جزاكم الله خيرا، ما زلنا مع بعض بإذن الله عز وجل في سلسلة سنة أولى تربية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لوجهه خالصة ولا يجعل فيها لأحد غيره شيئا، وإن اجتهت النفس وسعت الجوارح إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل في التربية النفسية، وهو الشق الثالث من سنة أولى تربية بإذن الله، بعد أن قطعنا شوط في التربية الإيمانية ثم التربية القلبية، وها نحن بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم في القسم الثالث من سنة أولى تربية، ألا وهو التربية النفسية. بعد ما تكلمنا عن مظاهر الضعف النفسي وسبل العلاج، عايزين نعمق أكتر وندخل أكتر في غبار التربية النفسية، ونتكلم عن أسباب تضخم النفس أو أسباب تضخم الذات ووجود أصنام النفس بداخلنا. قبل ما نتكلم في هذا العنصر إن شاء الله، وإن شاء الله أخونا محمد حسن هو ده اللي أنا كنت هقوله دلوقتي، حد كده يفكرنا بما مضى؟ حد فاكر احنا كنا بنتكلم في ايه في سنة أولى تربية، او على الاقل خالص في التربية النفسية؟ يلا يا جماعة، جميل. طيب لو حد كده سريعا من الناس اللي كانوا معايا من البداية، او اللي كانوا حاضرين السلسلة او اكثر دروس السلسلة، ياريت لو ملخص سريع في عناصر محددة عن سلسلة سنة أولى تربية كمختصر بسيط. هل في حد ممكن يعمل كده يا جماعة؟ طيب حد كان معايا من البداية، اللي كان معانا كده من أول السلسلة إن شاء الله يكتب خمسة، اللي كان معانا من أول السلسلة يكتب خمسة. طيب سريعا بإذن الله سبحانه وتعالى ملخص عن فكرة سلسلة سنة أولى تربية. اتكلمنا عن معنى رئيسي ومعنى لابد أن يرسخ في قلوب وفي أذهان وفي نفوس السائدين إلى الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى هو المربي، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى تربية العبد السائر إليه سبحانه وتعالى في هذا الطريق. وأن لو هذا المفهوم ما رسخش في قلوبنا وما عشناش به في هذا الطريق، لن نستطيع أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى. ومهما كان سواء وجود داعية أو شيخ أو أخ أو أخت متابع للأخ أو متابعة للأخت، ما هي إلا أسباب ييسرها ربنا سبحانه وتعالى هذا عبد السائر إليه، لما يعلمه ربه سبحانه وتعالى من مدى صدق قلبه في رغبته إليه سبحانه وتعالى. فلا معنى لابد أن نسير به ونعيش معه في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ابتداء. ثم بعد كده قطعنا شوط وتكلمنا عن أربع عناصر أساسية دي اللي احنا تبنيناها في سنة أولى تربية: التربية الإيمانية، التربية القلبية، التربية النفسية، وإن شاء الله بإذن الله هنتكلم على التربية الدعوية بعد ما نخلص الجزء الخاص أو القسم الخاص بالتربية النفسية. قطعنا شوط في التربية الإيمانية، وكان الهدف الأساسي اللي احنا عايزين نوصل له إن احنا نحط ملامح رئيسية ومعالم أساسية في طريق التربية الإيمانية. ومن ثم دخلنا على التربية القلبية، عرفنا أهمية التربية القلبية وأخلاق القلوب، وتكلمنا على صفات القلوب الحية وصفات القلوب المريضة وصفات القلوب الميتة، وإزاي نستطيع أن احنا نأخذ ونكون من أصحاب القلوب السائرة إلى الله سبحانه وتعالى. وها نحن نتكلم في الجزء الخاص بالتربية النفسية. تكلمنا عن أهمية التربية النفسية ومظاهر ضعف الضعف النفسي وسبل علاج هذا الضعف. ده باختصار شديد جدا ما نقصده أو ما تبنيناه في قضية سنة أولى أو في سلسلة سنة أولى تربية. النهاردة عشان نخش في موضوعنا وما نطولش على حضراتكم، محدش يشك ولا عندنا أدنى شك إن من الأهمية أو مع الأهمية القصوى لإيقاظ وإيقاد شعلة الإيمان داخل قلوبنا والعمل الدائم على زيادة هذا الإيمان، يبقى في أمر آخر لابد إن احنا نعطيله أو نجعله في نفس الدرجة من الأهمية ونجعله وفق اهتماماتنا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بجانب التربية الإيمانية، لأن هو هيكون سبيل أو من أسباب المحافظة على الرصيد الإيماني داخل قلوبنا وإزداد الإيمان في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الجانب أو هذا الأمر هو قضية التربية النفسية وقضية تزكية النفس. وفي أمر لابد للسائلين إلى الله سبحانه وتعالى أن يحطوه في الاعتبار، أن قضية إهمال التربية النفسية وخصوصا قضية النفس بالذات سبيل من سبل محق العمل، نسف الأعمال اللي بنقوم بيها في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. عارفين ليه يا جماعة؟ لأن ده بيبقى سبيل من سبل دخول داء مرض خطير حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 سنة، ألا وهو إعجاب المرء بنفسه، العجب، إن الإنسان يرضى عن نفسه، يرضى عن أعماله، وبالتالي يشوف نفسه بعين العظمة، بعين التعظيم إن صح التعبير. هذا الداء الخطير والمرض الخبيث اللي بيتسلل لنفسنا من شأنه إن هو زي ما ذكرنا إنه يحبط الأعمال ويفسد الأعمال، بل وينسف نفسه، بل إن هو كمان بتصل خطورته إلى حد الوقوع في دائرة الشرك الخفي بالله سبحانه وتعالى. عشان كده جماعة إن الواحد مننا تلاقيه ممكن يتعب ويبذل كثير من أجل قيامه بأعمال صالحة، ومن ثم يأتي هذا الداء وهذا المرض الخبيث، مرض العجب، فيقضي على تلك الأعمال. وهذا اكتفي ببيان مدى خطورته، أن النبي صلى الله عليه وسلم عد من المهلكات، المهلكات على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، المهلكات في هذه الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنه وأورده الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حطه فين؟ زي ما ذكرنا ضمن المهلكات. عشان كده ينبغي الانتباه لهذا المرض وعدم الاستهانة به، أو حتى إن احنا ممكن بعض الناس أو بعض الأشخاص نفسه تتسلل ليه كده وتحاول تنكر وجود هذا المرض أو هذا الداء داخل النفوس. عشان ليه يا جماعة؟ عشان مش عايزين نفاجأ يوم القيامة بأعمال صالحة كثيرة تعبنا وسهرنا عشان نقدر ان احنا نقوم بيها ثم نجدها يوم القيامة هباء منثورا بسبب هذا الداء وبسبب هذا المرض. ويكفينا الترهيب النبوي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بينه ووضحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر لا يأتي إلا بعد رؤية للنفس وبعد عجب بالأعمال التي يقوم بها العبد السائر إلى الله في هذا الطريق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه، أي يرتفع ويتكبر حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابه، فيصيبه ما أصابه. فلنحذر من هذا المرض ومن هذا الداء الخبيث في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وعايزين برضو ننظر ونتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة الكرام، وإزاي كانوا شديد الحرص على إن ما يكونش فيهم هذا الداء، ولا إن هم يفتحوا أي باب، ده بالعكس كانوا بيقفلوا أي باب ممكن يؤدي لدخول هذا الداء وهذا المرض الخبيث داخل قلوبهم، مع استصغارهم الدائم لنفسهم وتواضعهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بطعام فقالت له السيدة عائشة: لو أكلت يا نبي الله وأنت متكئ كان أهون عليك. فأصغى بجبهتي حتى كاد يمس الأرض وقال: بل آكل كما يأكل العبد وأنا جالس كما يجلس العبد فإنما أنا عبد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلش ان هو ياكل وهو متكئ عشان ما تبقاش قاعدة ممكن يتسرب من خلالها داء العجب، داء رؤية النفس، داء الكبر والعياذ بالله. عشان كده كان شيخنا الشيخ يعقوب كان دائما وابدا يتكلم في قضية رؤية النفس، وكان يقول ممكن تلاقي اخ قاعد وهو سايق السيارة بتاعته، سايق العربية، حاطط ايده كده على الشباك وماسك الدريكسيون بايد واحدة، ده ممكن يخش لك رؤية نفس، ده مظهر من المظاهر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مرضاش ياكل وهو متكئ. خد بالكم يا جماعة من الحاجات البسيطة دي، ممكن حاجة معينة تلمحها من نفسك تعرف على طول ان انت ممكن يكون عندك هذا الداء، ولو بصورة صغيرة، ولو بصورة 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5%. مش عايزين نسمح بده، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة. يا جماعة مثقال ذرة، مش 1% ولا 2% ولا 3%، وبالتالي هي كمان بتيجي تدريجي. دلوقتي بقى 2%، بكرة تبقى 20، بعدها تبقى 50، بعدها تبقى 100%، خلاص عشان ما نكونش من الهالكين في الطريق لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وأيضا من حرص الصحابة على يعني غلق هذه الأبواب، أبواب رؤية النفس والعجب بالأعمال، ما روي عن سيدنا أبو عبيدة بن الجراح عندما أن قوما يوما ما، فلما انصرف قال: ما زال الشيطان بي آنفا حتى رأيت أن لي فضلا على من خلفي، والله لا أؤم أبدا. وهو بيصلي حس أنه هو أحسن من الناس اللي وراه، فبالتالي قال: والله لا أؤم أبدا، مش هقف إمام تاني، عشان ما يخشش لنفسي والقلب هذا الداء، فبالتالي أهلك في الدنيا قبل الآخرة. وكان أحد السلف يقول: إني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. وكان يكثر من هذا الدعاء وهذه الاستعاذة: اللهم إني أعوذ بك، أو أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. عايزين يا جماعة دائما وأبدا نكثر من هذا الدعاء، فنقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نكون في أنفسنا عظماء وعندك من الصاغرين. قل له كده: يا رب انا مش عايز اكون في نفسي عظيم وعندك صغير، يا رب اجعلني في عينك كبيرة وفي اعين الناس صغيرة. مش مشكلة الناس يشوفوني زي ما هم عايزين، ولكن اهم حاجة عندي انت يا رب. محتاجين الشعور ده وهذا الدعاء ان يتملكنا عشان نخشى من هذا المرض. ندخل سريعا على أسباب أصلا هذا المرض، أسباب تضخم الذات، أسباب تضخم النفس ووجود صنم النفس بداخلنا. هنتكلم النهاردة عن 10 أسباب هي دي من ضمن الأسباب، أو من ضمن أهم الأسباب أو أكثر الأسباب انتشارا لتضخم النفس. هنبتديها برقم 1 وهو الجهل بالله سبحانه وتعالى. يبقى رقم 1 من أسباب تضخم النفس يا جماعة الجهل بالله عز وجل. فكما ذكرنا قبل ذلك في مظاهر الضعف النفسي، إن العجب أو إن رؤية النفس هو أن ينسب المرء لنفسه نجاحاته وتوفيقه فيما يقوم به من أعمال، وينسى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعانه على ذلك، فنسي بواقع الحال أن لا حول ولا قوة إلا بالله. ثاني، ببساطة كده يا جماعة، العجب هو أن ينسب المرء لنفسه نجاحاته وتوفيقه فيما يقوم به من أعمال، وينسى أن الله عز وجل هو الذي أعانه على ذلك، فنسي بواقع الحال أن لا حول ولا قوة إلا بالله. معنى كده إن الجهل بالله سبحانه وتعالى من أهم وأخطر الأسباب المؤهلة لإعجاب العبد السائر إلى الله عز وجل بنفسه. فلو أن هذا العبد السائل إلى الله أيقن عز وجل هو الذي يمده بأسباب النجاح والتوفيق والفلاح، وأن الله عز وجل هو الذي يعينه على الطاعة وهو الذي يعصمه من المعصية، لما دخل العجب إلى نفسه. عارفين يا جماعة؟ لأن إزاي أصلا يعجب بشيء هو ليس له دخل في وجوده؟ ده هو ربنا سبحانه وتعالى كما هنبين إن شاء الله هو الذي شرح له صدره، وهو الذي أعانه، وهو الذي أمده، وهو الذي وفقه لهذا العمل ولهذه الأعمال. عشان كده كل صلاة بنصليها أو صيام بنصومه أو ذكر بنذكره أو دعاء بندعوه أو قيام ليل بنفعله أو نفقة بننفقها في سبيل الله أو أي شيء من صور البر والأعمال الصالحة المختلفة، إنما هي بفضل ومعانة من الله عز وجل. فقال سبحانه وتعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالله سبحانه وتعالى هو مصدر كل الخير، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي بمدنا بأسباب هذه الأعمال وهذا الشرف لحظة بلحظة. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لمنعنا هذه الأشياء. ألم تسمعوا قول الله سبحانه وتعالى لرسوله وحبيبه صلى الله عليه وسلم: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. فلولا فضل من الله سبحانه وتعالى ما صلينا ولا صمنا ولا تصدقنا ولا أسلمنا ولا أمنا ولا دعونا إلى الله سبحانه وتعالى ولا فعلنا أي شيء. عشان كده في الحديث القدسي يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حتى الخاطرة، حتى الخاطرة التي تأتي في خاطر السائل إلى الله سبحانه وتعالى تدعوه للخير أو لا تدعوه للخير، تدعوه للشر، الخاطرة اللي تيجي في ذهنك دي في دعوة ليك للخير دي من ربنا، ولما في خاطرة بتجيلك بدعوة للشر أو لمعصية تعرف إن هي من الشيطان. اسمع كده الحديث ده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في القلب لمتان، في القلب لمتان، لمة من الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه وتعالى وليحمد الله، ولمة من العدو إيعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهي عن الخير، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لما الحقيقة دي يا جماعة والأمر ده بيغيب في ذهن السائرين إلى الله، عن ذهن السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، فما أسهل أن يتسلل داء العجب إلى هذا السائر إلى الله، فيفرح بنفسه ويعجب بها وينسب الفضل إليها. الحديث الثاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن مسعود وأخرجه الترمذي وحسنه وأخرجه أيضا النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في القلب لمتان، لمة من الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه وليحمد الله، ولمة من العدو إيعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهي عن الخير، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول أحد السلف، إن شاء الله بإذن الله الأسئلة في الآخر بإذن الله عز وجل، إذا كل الله خير أختنا أناس، يقول أحد السلف: بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله، وبحسب امرئ من الجهل أن يعجب بعلمه. تاني، حاجة أو تاني سبب من أسباب تضخم النفس هو الجهل بالنفس. يبقى أول حاجة كانت إيه يا جماعة؟ أول حاجة كانت إيه؟ الجهل بالله. تاني حاجة الجهل بالنفس. عايز أقول لكم حاجة يا جماعة وبصدق، سيبوكوا بقى من كلام التنمية البشرية والكلام ده، بصدق الإنسان ليس له أي مقومات ذاتية للنجاح أو الفلاح، وهو ده طبيعة خلق الإنسان. حتى الأنبياء ما يقدروش يملكوا لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. التكوين الأساسي للإنسان أنه لا يملك مقومات ذاتية للنجاح أو الفلاح أو القدرة على فعل شيء إلا بالله. فنحن جميعا حتى الأنبياء بنص القرآن نستمد قوتنا من ربنا سبحانه وتعالى، وآنا بآن ولحظة بلحظة. أتفق جزاكم الله خير، أتفق أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطانا أسباب ومواهب وإمكانيات كالذكاء أو اللباقة أو القدرة على البلاغة في استخدام الكلمات، ولكن الإمكانيات دي يا جماعة ليس لها أي قيمة بدون القوة الفاعلة من الله سبحانه وتعالى، بدون القوة من الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما الإنسان أو العبد سائل الله سبحانه وتعالى، ودي هنجدها في نفوسنا كلنا، هنجدها في نفوسنا كلنا، إن العبد لما بيوكل لنفسه، لما بيترك لنفسه بدون توفيق وسداد وعصمة من ربنا سبحانه وتعالى ما بيقدرش يعمل أي حاجة، وممكن تلاقيه نايم في بيته، وممكن تلاقيه مخنوق ومش قادر يعمل المهمة اللي هو موكل بها، أو مش قادر يفعل الطاعة أو يترك المعصية أو لأن ربنا سبحانه وتعالى وكله لنفسه، لأنه وكل إلى ضعف وضياع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول وإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإني لا أثق إلا برحمتك، صلى الله عليه وسلم. حديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، كان دائم الدعاء وإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإني لا أثق إلا برحمتك، صلى الله عليه وسلم. هي دي يا جماعة إحدى الحقائق الأساسية اللي كما ذكرنا اللي بيقوم عليها الإنسان، ولو الإنسان نساها أو تناساها فما أسهل أن يقع فريسة للعجب ورؤية النفس، وينخدع، وسرعان ما ينخدع في الأسباب اللي ربنا حباه إياها. وطبعا هيبدأ بقى يظن إن هو ذكي بطبعه أو بليغ بقدرته على الكلام واستخدام العبارات بدون تكلف، وإن يقدر يأثر على الناس بما لديه من كلمات. لا، هذه الكلمات أو هذه الإمكانيات وهذه المواهب زي ما ذكرنا ليس لها أي قيمة بدون المدد الرباني، بدون المدد الإلهي المتواصل من الله سبحانه وتعالى. ألم يقل الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم، وقال ربنا سبحانه وتعالى للنبي ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وأنا أنصح إخواني إخوة الأخوات الموجودين معنا دلوقتي إن هم يعيدوا سماع أول درس خالص في السلسلة الله هو المربي، بتتك أوي على النقطة دي. كما ذكرنا في بداية الكلام بتاعنا النهاردة قول الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. لما كانت النفس من تعريفتها إن هي مجموعة الشهوات والغرائز داخل الإنسان، فدائما وأبدا هي تسعى للحصول على شهواتها وحظوظها في كل حاجة بيفعلها العبد. ومن صفات أيضا النفوس إن هي لا تنظر إلى العواقب، وإن هي أمارة بالسوء، لا تأمر إلا بما يحقق مصالحها. شحيحة، تحب الاستئثار بكل خير ليها هي. وزي ما ذكرنا إن الشهوات النفوس قسمين، قسم جلي، قسم ظاهر، وقسم خفي. القسم الجلي أو الظاهر زي الطعام والشراب والمال والنساء والذهب والعقارات والسيارات. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب، من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. دي شهوات ظاهرة. أما الشهوات الخفية زي حب التميز، زي حب العلو على الآخرين، زي حب أن يشار إلى النفس بالبنان. ولو عايز أبسط مثال، وعايز أبسط مثال على هذه الشهوة، الشهوة الخفية، راقب نفسك كده لما حد بيمدحك، لما حد يثني عليك، وشوف مدى السعادة اللي بتبقى جواك، والكلام اللي نفسك بتقوله لك لما حد بيمدحك او حد بيثني عليك. الشعور اللي بيمتلكنا في هذه اللحظات بيطلق عليه الشهوة الخفية. معنى كده ان النفس لم تأمر صاحبها ابدا الا بما يحقق شهواتها. فاذا ما ترك كما ذكرنا قبل ذلك لها الزمان، وأحسننا الظن بأنفسنا، هنصبح من أثار النفوس. هيصبح هذا العبد وتلك الأخت أثيرا لنفسها، هيصبح هذا الإنسان أثيرا لنفسه. فلو تكلم نفسه تأمره أنه يتكلم عن إنجازاته، لو صلى بالليل هيحس أنه هو أحسن من غيره اللي كان نايم، لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر أو دعا إلى الله هيحسن هذا العمل وهيرضى عن نفسه بهذا العمل، وهكذا دوما في باقي الأعمال. هتاخد حظها من كل عمل بيكون به العبد سائر إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا بيتضح لنا طبيعة النفس، والتي إن غابت عن السائرين إلى الله سبحانه وتعالى تسلل إليهم داء العجب وتمكن منهم. ثالث عنصر من عناصر تضخم أو أسباب تضخم النفس، إهمال تزكية النفس. يبقى رقم واحد كان إيه يا جماعة؟ الجهل بالله. رقم اثنين الجهل بالنفس. رقم ثلاثة إهمال تزكية النفس. اللي معانا كده يكتب خمسة يا جماعة، اللي معانا يكتب خمسة. اللي معانا يكتب خمسة كده يا جماعة. تمام. من أسباب تضخيم أو تضخم النفس هو عدم الانتباه لإهمال أو لتزكية النفس من بداية التربية، وبالتالي عدم أخذ الحرص الكافي والحذر الكافي من هذا الداء، وترك هذا الداء أن يتسلل للنفس ويتمكن منها. فلو طالب العلم لم يكن يعلم أو لم يكن ينتبه لهذا الأمر من أول يوم هو شرع فيه في طلب العلم، إنه يتربى على هذا المعنى، معنى تزكية نفسه، معنى الخوف من العجب، معنى الخوف من رؤية النفس، فهيكون العلم نفسه باب من أوسع الأبواب اللي بيتسلل إليه العجب من خلاله، وأيضا الداعية، وأيضا العابد، وأيضا كل من كان له حظ من الاستعمال. كل الناس اللي ليها حظ من النجاحات الدنيوية أو الدينية أو التوفيق الدنيوي أو التوفيق على مستوى الأعمال التي تصب في الآخرة، لو ما اهتموش بتحصين نفوسهم وتزكيتها من البداية هيجدوا عندهم هذا الداء، أو هيجدوا من نفوسهم تربة خصبة يتخلهل من خلالها هذا الداء ويتكاثر فيها، وتبدأ نفسه تكبر وتنتفخ. يقول الإمام أبو حمد الغزالي: فالعبد إن لم يشتغل أولا بتهذيب النفس وتزكية القلب بأنواع المجاهدة بقي خبيث الجوهر، فإذا خاض في العلم أي علم كان صادف هذا العلم من قلبه منزلا خبيثا فلم يطب. محتاجين ان احنا نهتم بتزكية النفس، محتاجين ان احنا نحطها من اولوياتنا، زي ما احنا بنحاول نحط لنفسنا برامج ايمانية على مستوى العبادات، كل فترة محتاجين نقف مع نفسنا وقفة ونسألها: انت ليه عملت الموقف الفلاني؟ وانت ليه قلت الكلام الفلاني؟ وليه النهاردة قعدت القعدة الفلانية واتكلمت بالطريقة الفلانية؟ ونبدأ نحفر في نفوسنا عشان نأخذ بها إلى الله سبحانه وتعالى. محتاجين نحن نهتم بتزكية نفوسنا. رابع حاجة: كثرة الأعمال الناجحة. يقول الإمام حسن البصري: لو كان كلام ابن آدم صدقا وعمله كله حسنا يوشك أن يخسر، فقيل له: كيف يخسر؟ قال: يعجب بنفسه. دائما وأبدا للإنسان لما تبقى حياته كلها نجاح وكلها توفيق وكلها سداد، لو ربنا سبحانه وتعالى يريد بهذا العبد خيرا يكسره، يوقعه في ذنب، يوقعه في خذلان، عشان ما يشوفش نفسه، عشان ما يعجبش بهذه الأعمال. ربنا يريد ان هو يحفظ له أعماله زي ما هي، ما يخشش فيها داء العجب ولا داء رؤية النفس، ولا يكون لنفسه فيها حظ، فبالتالي يشغله بذنب، يوقعه بذنب، يكسره بذنب، يكسره بعدم توفيق، يكسره بخذلان، عشان ينشغل العبد بالافتقار والذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، فبالتالي لا يعجب بنفسه. فكثرة الأعمال الناجحة اللي بيقوم بها الإنسان بتشكل سبب قوي في إمكانية تسرب داء العجب لهذا الإنسان إن لم ينتبه لهذا الأمر. عشان كده ابن عباس كان يقول: ما أصاب داود ما أصابه بعد القدر إلا من عجب. عجب أعجب به من نفسه، وذلك أنه قال: يا رب ما من ساعة من ليل أو نهار إلا وعابد من آل داود يعبدك، يصلي لك أو يسبح أو يكبر، وذكر أشياء وعددها، فكره الله ذلك فقال: يا داود إن ذلك لم يكن إلا بي، فلولا عوني ما قويت عليه، وجلالي لأكلنك إلى نفسك يوما. فقال داود: يا رب فأخبرني به، فأصابته الفتنة ذلك اليوم، اللي هي الفتنة لما اتنين دخلوا على سيدنا داود عشان يحكم بينهم، فحكم بغير الأولى، وكان سيدنا سليمان هو اللي حكم بما هو أولى، الآية ففهمناها سليمان. معايا يا جماعة؟ طيب، خامس حاجة كثرة المدح. طيب حد سريعا كده يقول لنا أول أربعة كانوا إيه من أسباب تضخم النفس؟ ها، من أسباب تضخم النفس رقم واحد الجهل بالله، رقم اثنين الجهل بالنفس، إذا كنت لاحظت، رقم ثلاثة إهمال تزكية النفس، رقم أربعة، رقم أربعة من إهمال من أسباب تضخم النفس، لا دي كانت رقم ثلاثة كثرة الأعمال الناجحة، جزاكم الله خير. رقم خمسة كثرة المدح. كثرة المدح ده من أخطر الأسباب لتضخم النفس، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم انزعج لما رأى رجل يمدح رجل أمامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، لو سمعها ما أفلح. عارفين ليه يا جماعة ما يفلحش؟ لأنه هيصدق نفسه باللي سمعه عنها من عبارات المدح، فيبدأ ينشأ عنده ويتعاظم عنده قدر نفسه، فيفطر عن العمل والاجتهاد في اتيان هذه الاعمال، وبالمرة بينسى ذنوبه، فبالتالي يعجب بنفسه فيهلك، لو سمعها ما افلح. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: احصوا في وجوه المداحين التراب. وبكثرة المدح بتترسخ هذه الحقيقة داخل النفس، ويوقن هذا الشخص أو هذا العبد أنه بالفعل متميز، فيشتد استعلاؤه ونظرته الفوقية لنفسه، فيقترب شيئا فشيئا إلى الهلاك وعدم الفلاح. قال أحد السلف: وللإعجاب أسباب، فمن أقوى أسبابه كثرة مديح المتقربين وإطراء المتملقين. رقم ستة بعد كثرة المدح: علو اليد ونفوذ الأمر. إن يبقى الإنسان، رقم ستة علو اليد ونفوذ الأمر، إن يبقى الإنسان صاحب سلطة، صاحب وجاهة، صاحب أمر ينفذ، مفتوح له أمامه مساحة يقدر يتحرك فيها دون أي اعتراض أو مقاطعة، وفي نفس الوقت بيجد من يمدحه ويثني عليه. وطبعا من النادر أن حد يجرؤ على انتقاده، مما يؤدي إلى تسرب داء العجب لهذا الشخص واستعظامه لنفسه. عشان كده الممرود على سبيل المثال لم يكن ليدعي الربوبية أبدا لو كان فقيرا مجهولا. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. الملك كان سبب، كما بين ذلك في القرآن، في تبجحه على ربه، في تطاوله وادعائه الربوبية، عشان كان عنده ملك، صاحب سلطان، عنده نفوذ، محدش يقدر أو يجرؤ إن هو يعترض على كلام. رقم سبعة من أسباب تضخم النفس: قلة مخالطة الأكفاء. بالضبط، جزاكم الله خيرا أختنا عبد الرحمن. قلة مخالطة الأكفاء دي رقم سبعة، وعدم وجود النصحاء. قلة مخالطة الأكفاء وعدم وجود النصحاء. لما يبقى الإنسان صاحب إمكانيات وصاحب نجاحات، صاحب توفيق وسداد، صاحب أعمال، ويجد كل من حوله دونه في المستوى أقل منه، تلاقيه هو بيعمل الحاجات وهما مش عارفين يعملوه، تلاقيه هو بيعمل بيشتغل مثلا في الدعوة أو بيطلب العلم 10 ساعات 8 ساعات 6 ساعات، وتلاقي أخ مثلا قاعد بيحاول يخلص كتاب في نص ساعة أو ساعة مش عارف، فيبدأ يحس إن هو متفوق على أقرانه، تبدأ تحس إن هي أعلى من الأخوات اللي معاها في نفس المكانة، إن هي بتشتغل في أكتر من حاجة في وقت واحد وناجحة في الأكتر من حاجة دي، فيبدأ يتسرب إليه هذا الداء، ويبدأ يتسرب إليه هذا المرض الخبيث العجب. فبالتالي يرى نفسه، والعدم وجود حد بينصحه، حد بيلاحظه، فبالتالي محدش بينصحه، محدش بيقول له انت كده شايف نفسك، انت كده انا حاسس ان انت معجب بنفسك قوي. طبعا عشان كده النصيحة وإبداء الملاحظات لها دور كبير جدا في تحجيم الإنسان وعدم تضخيم نفسه عنده، فلو غابت النصيحة عن هذا الشخص وجد العجب الطريق ممهدا للسيطرة على نفس هذا الشخص. عشان كده كان سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، رقم 8 من أسباب تضخم النفس وجود نقاط ضعف في شخصية الفرد أو في البيئة المحيطة به، وجود نقاط ضعف في شخصية الفرد أو في البيئة المحيطة به، عشان يتولد عند الشخص ده محاولات دائمة لإثبات ذاته وتعويض النقص اللي عنده بأي طريق. قال المأمون ما تكبر أحد إلا لنقص وجده في نفسه، ولا تطاول إلا لوهم أحسه من نفسه. وقال أحد السلف لما عرف أهل النقص حالهم عند ذوي الكمال استعانوا بالكبر ليعظم صغيرا ويرفع حقيرا وليس بفاعل. اللي دايما شايف نفسه ده عنده خلل أصلا في شخصيته، عنده ضعف في الحتة اللي هو عايز يكبرها، عنده وهم من نفسه. رقم 9 من أسباب تضخم النفس الاشتهار بين الناس، الشهرة. الاشتهار بين الناس، الشهرة من أكبر الفتن العظيمة، أو من أعظم الفتن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث فيه ضعف ولكن نستأنس به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء فتنة أن يشار إليه بالأصابع. وقال بعض السلف المتكلم ينتظر الفتنة والمنصت ينتظر الرحمة. عارفين ليه فتنة يا جماعة؟ لأنه بيتكلم والناس بتسمع ليه، بيدعو والناس بيؤمنوا بما يدعو إليه، فيترك نفسه عرضة لمدح المادحين وتملك المتملكين. فتجد لهذا تربة خصبة لنمو العجب وتضخم النفس وبناء صنم النفس داخل هذا الشخص. عشان كده لما جاء رجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له إن قومي قدموني فصليت بهم ثم أمروني أن أقص عليهم ففعلت. فقال له رضي الله عنه صل بهم ولا تقص عليهم مرة أخرى. فتردد إلى عمر 3 مرات أو 4، كل مرة يروح له ويرجع تاني يقول له قومي بيقدموني عشان أصلي، وبعد الصلاة بيقولوا لي قول كلمة، ذكرنا بالله عم الشيخ، أختنا خش انصحنا في الله. فقال له عمر لا تقص فإني أخاف عليك أن ترفع نفسك فيضعك الله. وفي رواية أخاف أن تنتفخ فتبلغ السرية. رقم 10 ونختم بها في أسباب تضخم النفس، تربية الأبوين النشأة الأولى اللي بننشأ فيها في بيوتنا أو بنربي عليها أولادنا، ربنا يحفظنا رب ويحفظنا ويربي لنا أولادنا ويصلحهم على عينه ويصطنحهم لنفسه إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالتربية الأولى دي تربية الأبوين لها دور كبير جدا في تضخم النفس. عارفين ليه؟ لأن الطفل أو الإنسان في بداية عمره بيشعر باهتمام الأبوين، ودايما الأبوين بيشعروا في هذه المرحلة بتميزه عن على أقرانه، وإن هم ذو نسب، وإن هو ابن فلان، وإن هو ابن فلانة، وإن هو عنده فلوس، وإن هو شقته كويسة أو عنده أساس كويس أو إلى آخره، وإن هو بيفهم عن صحابه، وإن هو بيعرف يدرك الأشياء ويتكلم قبل فلان، وإن هو وإن هو وإن هو. فبالتالي كل الكلام ده مع كثرة المديح وذم الآخرين أمام هذا الطفل بتعوده على تضخم نفسه، وخصوصا كمان إن هم ما بيربوش ولادهم أو بيبقى فيه خسر يعني عدم سداد وعدم توفيق وخذلان من قبل الله عز وجل في عدم تعويد الأطفال على مساعدة الآخرين أو حب الفقراء والمساكين، وعدم ترشيد مواهب الأطفال. طبعا أنا لو حد من إخواني أو أخواتي أفاضل من أهل تربية الأولاد أعتذر يعني أن أتكلم في هذا المجال وهم موجودين، ولكن لمحة سريعة، عدم ترشيد مواهب الأطفال وعدم ربطها بالله سبحانه وتعالى، عدم ربطها بالمنعم اللي الذكاء اللي هو عندك ده، انت تحمد ربنا ان ربنا اداك ذكاء، ان ربنا فهمك، ان ربنا بيعينك، ان ربنا سبحانه وتعالى اداك القوة. دايما لازم نذكر الطفل بهذا المعنى. وأيضا يدخل في هذا الأمر هو إن الطفل بينشأ يشوف حد من والده أو والدته في هذا الداء، الطفل يسرق منه هذا الطبع كما قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. هذول 10 أسباب من أكثر الأسباب اللي بتيسر دخول داء العجب إلى النفس. وطبعا ممكن هذه الأسباب تجتمع في شخص أو لا تجتمع، فلابد لنا أن نضع نصب أعيننا هذه الأسباب 10 ونشوف أنا في أي مرحلة، يا ترى أنا عندي كم سبب، عندي 1 أو 2 أو 3 أو 4 وعندي 10، لابد لنا من وقفة. بإذن الله عز وجل نكمل في المرات القادمة في التربية النفسية ونغوص أكثر وأكثر حتى نبحث على أو عن العلاج بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أسئلة بإذن الله أستعن بالله، في انتظارنا بإذن الله سبحانه وتعالى. السؤال: إذا دخل العجب في عمل يمكن أن نخلص العمل منه وتقبله الله أم يكون أحبط؟ ممكن نخلص العمل منه بإذن الله سبحانه وتعالى، ودي طبعا كان فيها يعني اختلاف بين علماء التربية وعلماء التزكية، وكان الإمام ابن رجب عنده تفصيل جميل في هذه المسألة، تكلم في أصل العمل أو عدم أصل العمل. لو أصل العمل دخل فيه، يعني هو أصل العمل النشأة الأولى، النية الأولى للعمل فيها عجب ورؤية نفس ونية داخلة، أحبط العمل من أوله. ولكن لو هذا العمل كان بدايته لله عز وجل، ثم دخل أو طرأ عليه هذه النية، نية العجب أو نية الرياء أو نية أو نية أو نية، والإنسان أو العبد جاهد نفسه في هذا العمل إن هو يجعله خالص لله سبحانه وتعالى ويتواضع لله في هذا العمل، إن شاء الله يعني يرجى له المغفرة، بجانب إن هو كمان يثاب على هذه المجاهدة. وطبعا قال أحد السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. فده مش مدعاة إن احنا نترك الأعمال، ولكن مدعاة إن احنا نجاهد نفسنا لله سبحانه وتعالى. وإزاي نجمع بين الدعوة وإننا نخاف من الفتنة عند التكلم، وكيف تتخلص الشخصيات القيادية من حب القيادة؟ إحنا هنا عندنا سؤالين. السؤال الأول: إزاي نجمع بين الدعوة وإن إحنا نخاف من الفتنة عند التكلم؟ دي حاجة بسيطة جدا، إن إحنا نذل نفسنا لله سبحانه وتعالى، نجتهد في الأعمال الصالحة، نجتهد في أعمال السر اللي محدش يعرفها غير ربنا، نجتهد في الدعاء مع الله سبحانه وتعالى، إن إحنا ما نكونش من الناس اللي بتبحث عن التصدر أو الشهرة بين الناس إلى آخره. فإن شاء الله الجمع بينهم سهل جدا، إن إحنا نصدق الله سبحانه وتعالى ابتداء، رقم 2 نكسب من الدعاء، رقم 3 إن إحنا بعد كل عمل دعوي بنقوم به أو كلام دعوي بنفعله، إن إحنا نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والصدق والإخلاص. وما زلنا يا جماعة، إحنا قلنا وأصلنا لهذا كثيرا، إن إحنا هنفضل نجاهد في نفسنا ونجاهد على قلوبنا ونجاهد في إيماننا حتى نصل الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا. خلي المعاني دي في أذهاننا وفي عقولنا وفي قلوبنا وفي نفوسنا، وإحنا ماشيين في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، حتى نتدارك ما فاتنا ونحسن فيما هو آت بإذن الله سبحانه وتعالى. أو السؤال الثاني اللي هو: كيف تتخلص الشخصيات القيادية من حب القيادة؟ نصيحة: بعد الدعاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، صاحب هذا السؤال يقرأ كثيرا في الترهيب من الإمارة، أحاديث الترهيب من الإمارة، ويجيب شرحها ويعيش معها، مش هتحب القيادة أصلا. وطبعا كلام السلف في ذم التصدر أو ذم الشهرة بين النفس. والله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني أن يصنع هذا الجيل ويحفظه من كل سوء. إن شاء الله في بشريات، مش كل الدنيا سودة يعني، لا، الدنيا بإذن الله سبحانه وتعالى فيها خير، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير إلى يوم القيامة. وإن شاء الله بإذن الله يعني يكفينا أملا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يصنع المهدي في يوم وليلة. فمن يصنع المهدي في يوم وليلة قادر على أن يصنع هذا الجيل وأن يصلح هذا الجيل في يوم وليلة وفي أقل من ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، بهذا الكلام نختم إن شاء الله، وإن شاء الله بإذن الله نكمل في يوم الثلاث القادم بإذن الله سبحانه وتعالى في سلسلة سنة أولى تربية. نسأل الله سبحانه وتعالى صدق الإخلاص وأن يتقبل منا هذه الكلمات وأن يجعل في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه في غير لقاء مضر ولا فتنة مضلة إنه ولي ذلك القادر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى صدق الإخلاص والقبول من قبل ومن بعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأعمال الظاهرة والباطنة إنه ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.